الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ورعاه. نسأل الله تعالى أن نزداد إيمانا ومحبة وخشية له جل وعلا، نتذاكر في مجالسنا هذه أسماء الله تعالى الحسنى. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبه. فنسأل الله تعالى أن نزداد معرفة به وإيمانا به جل وعلا. توقفنا عند اسم الله الحي واسم الله القيوم، قال: وهما اسمان ورد في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع. أولها في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا يدل على جلالة هذين الاسمين. يكفي هذين الاسمين شرفا أن الله تعالى افتتح بهما أعظم آية في القرآن، بعد أن افتتحها بصفة الألوهية. أول دليل لهذه الصفة وأول برهان على استحقاق الله تعالى للعبادة هذان الاسمان الحي القيوم في أعظم آية في القرآن، والثاني في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا أيضا يدل على جلالة هذين الاسمين. تفتتح بها سورة آل عمران، تفتتح بهما سورة آل عمران، ولا شك أنك سترى وستجد مناسبة بين هذين الاسمين، خاصة وبين مقاصد وآيات سورة آل عمران. نسأل الله تعالى أن يطيل في أعمارنا وأن يعيننا على تدبر القرآن. والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. ذكرهم الله تعالى في هذا المشهد العظيم، مشهد الذل لله والخشوع والخضوع لله. وعنت الوجوه، خضعت الوجوه للحي القيوم. قال: واسمه تبارك وتعالى الحي، فيه إثبات صفة الحياة، إثبات الحياة صفة لله. وكما عرفنا الإخوة في القواعد المتقدمة في المقدمة أن إثبات الأسماء الحسنى يكون على الوجه الأكمل، لأنها حسنى كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فنثبت لله تعالى هنا الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فيطبق الآن يقول: وهي حياة كاملة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ماذا؟ نعم، قال: ليست مسبوقة بعدم. الوجه الثاني: ولا يلحقها زوال وفناء. فالله تعالى هو الأول، فحياته كاملة لم يسبقها عدم بخلاف المخلوق، مخلوق كان عدما ثم وجد، إذن حياته ناقصة. والله تعالى حياته لا يلحقها زوال وفناء، والحي الذي لا يموت، أما المخلوق يموت. وحتى لو خلق الله تعالى مخلوقات تبقى إلى الأبد، كما يخلق الله تعالى الإنسان بعد ذلك يوم القيامة يبقى إلى الأبد، لا يلحقه فناء وموت. فكذلك هذه الحياة ناقصة، لأنها معتمدة على من؟ هؤلاء الخلق يعتمدون على من في حياتهم وإيجادهم؟ على الله جل وعلا. فبقاؤهم ليس بسبب ذاتهم، وإنما بإقامة الله تعالى لهم، بإبقاء الله تعالى لهم. فالله تعالى إذن حياته كاملة لا يلحقها زوال وفناء لكماله جل وعلا في ذاته. قال الوجه الثالث: ولا يعتريها نقص وعيب. خلال الحياة لا ترى في هذه الحياة أي نقص وعيب، جل ربنا وتقدس عن ذلك. قال حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعل ما يشاء إلى غير ذلك من صفات كماله. فالحياة التي ليس فيها نقص تستلزم ماذا؟ كما عرفنا الإخوة في القواعد في الأسماء الحسنى من الدلالات المستخدمة مع هذه الأسماء هناك دلالة مطابقة ودلالة تضمن دلالة لزوم. فيلزم من إثبات الحياة الكاملة لله إثبات السمع وإثبات البصر وإثبات العلم وإثبات القدرة. أنت الآن إذا كنت تعيش ولا ترى أعمى ألا يقال أن حياتك ناقصة؟ تكون حياتك ناقصة لا ترى المبصرات والأشياء من حولك، إذن حياتك فيها شيء من النقص. وهكذا الذي ما عنده علم جاهل حياته تكون ناقصة. فكمال الحياة يستلزم كل الصفات الذاتية، ولذلك قال من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء إلى غير ذلك من صفات كماله. ومن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد، كما قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن هذه أعظم ثمرة لهذا الاسم، أنه يقود العبد إلى عبادة الله، إلى أن يتذلل لله ويتوكل على الله. تأمل كيف ربط الله تعالى بين التوكل وبين هذا الاسم في كتابه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا مناسب جدا، أنت إذا توكلت واعتمدت في قضاء حوائجك على أحد، لابد أن يكون هذا الذي اعتمدت عليه أن يكون كاملا يستطيع أن يقضي كل حاجة لك. ومن الذي يكون كاملا ويستطيع أن يقضي كل حاجاتك؟ الذي لا يموت يبقى إلى الأبد، الذي حياته كاملة لا يموت، فهذا يقضي لك ما تشاء. أما أن تعتمد على مخلوق مثلك يموت، طيب إذا مات كيف تنقضي حاجتك؟ فإذا وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال أما الحي الذي يموت، الحي الذي يموت أو الميت الذي ليس بحي، الميت مثل الأنبياء والأولياء في قبورهم أموات، أو الجماد الذي ليس به حياة أصلا من الأصنام أو الأشجار أو، فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا. إذ المستحق للعبادة المستحق لها هو الله الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو، تمنه الكامل في حياته، إذن هو الكامل في كل صفاته، إذن هو المستحق للعبادة وحده، هو الحي لا إله إلا هو. فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، على وضوح الحجة، حجة واضحة على توحيد الله، يستدل الله تعالى على توحيده بهذا الاسم الجليل الحي، لأنه الكامل في حياته في أسماء وصفاته، فهو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وكذلك الحمد لله رب العالمين. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، لما قال فادعوه مخلصين له الدين، كأن قائلا قال كيف ندعوه، ما أعظم دعاء، قال الحمد لله رب العالمين، تثني على ربك، الحمد لله رب العالمين. والتوحيد طمأنينة وشكر لله وحمد، ووصف الله تعالى بالكمال الحمد لله رب العالمين. فهذا الاسم الإخوة كما ترون يعني يثمر للعبد الافتقار إلى الله تعالى، التوكل على الله. فلذلك يعني تأملوا كيف أن هذا الاسم يثمر أن ينقطع الإنسان عن كل مخلوق، وأن لا يفتقر، وأن لا يكون في قلبه رجاء يرجو من مخلوق كشف ضر أو جلب نفع. نعم مخلوقون أسباب، لكن القلب ليس فيه التفات وليس فيه رجاء إلى مخلوق من المخلوقات. هذا الاسم يبعث هذا في قلبك، لأن الله هو الحي، ترى كل من حولك أموات جمادات، وإن كانوا أحياء يتحركون أمامك، لكن تقول هذا مصيره الموت، كيف أعلق قلبي به وأعتمد عليه وأخاف وأضطرب إذا قال لي كلمة، أو مثلا اتخذ بي قرارا، أو لا ما يهمني، هذا غدا سيموت، إذن هو ناقص. كذلك لو نظرت في حياته هو ناقص محتاج إلى غيره، فإذن لماذا القلوب هكذا تضعف؟ تأمل إلى أبي بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب الصحابة رضي الله عنهم بأمر جليل كالصاعقة نزلت على قلوبهم، حتى قام عمر رضي الله عنه يكلم الناس يحذر الناس أن يعتقدوا أن محمدا قد مات، وقال إنه قد ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى وسيعود. جاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، تأكد من الخبر، نعم وجده ميتا صلى الله عليه وسلم، فقبله في وجهه وبكى رضي الله عنه، ثم خرج وخطب في الناس وأثنى على الله، ثم قال أيها الناس من كان يعبد الله، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انظر إلى إيمان الصديق بهذا الاسم واستخدامه لهذا الاسم في هذه الحادثة. هكذا الصحابة رضي الله عنهم يعيشون مع أسماء الله تعالى وصفاته في حياتهم العملية، في كل موقف يعالج المواقف بأسماء الله الحسنى. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأعظم الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، لكنه مخلوق، عبد لا يعبد، إنك ميت وإنهم ميتون، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لا تعلقوا قلوبكم بالرسول صلى الله عليه وسلم في بقاء هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لفترة ويموت ويذهب، لكن دينه يبقى وسنته تبقى، وكأنه بين أظهرنا الآن. واعلموا أن فيكم رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هكذا ثبت الله تعالى به الإسلام في هذا الموقف العصيب، لما سمع الآية عمر رضي الله عنه كأنه أول مرة يسمعها، قال حتى لم تحملني رجلاي سقط على الأرض. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، تملوا إلى هذا الدعاء الجليل. اللهم لك أسلمت بظاهرك، أسلمت لله، أي أمر أي نهي تمتثل، تقول سمعنا وأطعنا، وفي باطنك وبك آمنت إيمان خشية ومحبة لله، وعليك توكلت وإليك أنبت، إياك نعبد وإياك نستعين، تتوكل على الله وتنيب إلى الله بكمال العبودية والرجوع إلى الله، وبك خاصمت، حتى في تعاملك مع الناس إنما تستعين بالله في خصومتك بالحق، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. هذا الدعاء لأجل ماذا؟ تستعيذ بالله تعالى من الضلال. اللهم إني أعوذ بعزتك، لأن العزيز هو الذي يملك نواصي العباد، عزتك جل وعلا. لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. ثم تأمل كيف يتوسل إلى الله تعالى به هذا الاسم الجليل، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، متفق عليه. هذا والله يحتاج إلى تأمل ورجوع إلى شروح الحديث. أنت الحي الذي لا يموت، أنا الآن خطر في ذهني، لماذا قال هنا أنت الحي الذي لا يموت؟ ما مناسبة هذا لهذا الحديث؟ لما استعاذ بالله تعالى من الضلال أن تضلني، فقال أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فبالنظر إلى المعنى العام، أنت الحي الذي لا يموت، فتملك كل شيء، تملك كل شيء، من ذلك أسألك أن لا تضلني. كذلك أنت الحي الذي لا يموت، والحياة الحقيقية والكاملة في المخلوق أن يكون مهتديا بعيدا عن الضلال، هذه الحياة الحقيقية. فكأنه لما استشعر الحياة الكاملة لله كأنه يقول، فأنت ربي المتصف بصفة الحياة الكاملة، فكذلك هب لي من لدنك حياة كاملة تناسب حالي، وهي حياة الهدى البعيد عن الضلال. والله أعلم. هذه مسجلها. طيب، قال واسمه تبارك وتعالى القيوم، وسيرجع سيتحدث عن الحي مرة أخرى. قال واسمه تبارك وتعالى القيوم، فيه إثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه. إذن إذا سئلت ما معنى القيوم، تقول القائم بنفسه المقيم لخلقه. والقيوم الإخوة صيغة ماذا؟ صيغة مبالغة، القيوم مبالغة من القائم بتدبير الأمور، القائم بتدبير الأمور القيوم. والقيم كذلك، القيم يعني أيضا مبالغة في القائم، قيم وميت وسيد، هذه الأوزان تدل على تمكن الوصف في المتصف به، لذلك ما يقال مائت وسائد، يقال سيد وميت، تمكن منه الوصف. كذلك قيم، فإذا أريد المبالغة أكبر يقال القيوم. قال فهو اسم دال على أمرين، الأول كمال غنى الرب سبحانه، فهو القائم بنفسه، القائم بنفسه إذن هو الغني عن خلقه، يدل على كمال غنى الرب، كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، رواه مسلم. فالخلق كلهم فقراء إلى الله، هذا المعنى الأول لاسم القيوم، يعني كمال غنى الرب جل وعلا، فهو الكامل في أسماءه وصفاته وغناه، لا يحتاج إلى أحد، قائم بنفسه جل وعلا. قال وغناه سبحانه عن خلقه غنى ذاتي، غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء، غني عنهم من كل وجه. قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تعالى غني عن خلقه، وإنما نعبد الله ونطيع الله هذا راجع إلينا بمصلحتنا، نحقق الغاية التي خلقنا لأجلها، فيرحمنا الله ونسعد في الدنيا والآخرة. المعنى الثاني كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه، يعني المقيم لهذه المخلوقات القائم على تدبيرها وعلى شؤونها بقدرته وسائر صفاته، بقدرته ورحمته ولطفه. قال وجميع المخلوقات فقيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين، فالعرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والأشجار والناس والحيوان كلها فقيرة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، حفيظ على كل نفس، يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم ما تكسب كل نفس وقائم عليها، يحفظها ويحفظ أعمالها ويهديها لما فيه صلاحها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومع ذلك وجعلوا لله شركاء قل سموهم أينهم. وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. ما معنى إن؟ ما معنى إن إخوة؟ ما يعني نافية، يعني ولئن زالتا ما أمسكهما من أحد من بعده، وإن تستخدم لتأكيد النفي، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله تعالى قائم على السماوات والأرض. قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني هي قائمة مثل هذه الآية. ابن كثير لما ذكر هذه الآية سورة روم ذكر معها آية سورة فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني الآن لما ترى السماوات والأرض قائمة غير مختلة فهذا بأمر الله، بأمره القدر الكوني أمسكهما بقدرته جل وعلا. وكذلك يعني أيضا يدخل في عموم هذه الآية والله أعلم أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني تستجيب لله، تسبح الله، تذكر الله، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهو سبحانه المتصرف في جميع المخلوقات المدبر، فهو المتصرف في جميع المخلوقات المدبر لكل الكائنات. فإذا الإخوة هذا معنى جليل يستشعره الإنسان، يعني تشعر لما تسمع هذا الاسم أو تدعو الله بهذا الاسم القيوم، يا حي يا قيوم، كما سأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فاطمة رضي الله عنها كما ثبت عند النسائي أن تقول في كل صباح ومساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم تستشعر أن الله تعالى هو الذي يقوم على إصلاح أمورك، هو القائم على نفسك، على حياتك، على قلبك، على إيمانك، على خشوعك، على طلبك للعلم، على عبادتك، على تلاوتك للقرآن، على ذكرك لله. الله هو القائم على هذه الأمور، لست أنت. أنت نعم لك إرادة ولك مشيئة، لكن مرجع هذا كله والقائم عليه هو الله. تريد زيادة في خشوع، في طلب علم، في عبادة، اسأل الحي القيوم أن يصلح شؤونك. تريد أن ترتقي إلى أعلى درجات الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، اسأل القيوم هو الذي يقيم شأنك فيوصلك إلى أعلى المراتب. أحيانا الإنسان يشعر هكذا بملل في نفسه وما يشعر بخشوع في صلاته، فما لك مفر وما لك ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، بادر إلى الدعاء واسأل الله تعالى أن يقيم شأنك، أن يصلح أمرك. وكذلك إذا رأيت يعني حياتك أو مصالحك في الدنيا غير قائمة وتعيش شيء من الضيق، فاعلم أن الله تعالى قائم عليك، اطمئن. الله تعالى يعلم حالك وهو القائم عليك، اطمئن أولا، لأن القيوم يعني ما يستغني عنه المخلوق طرفة عين، وهو جل وعلا لا يغفل عن مخلوقاته طرفة عين، كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني أدنى سنة أدنى نعاس. فالله تعالى قائم على أمرك، اطمئن، لا تظن أنك خرجت عن رحمة الله أو قدرة الله أو عن يعني إصلاح الله تعالى لشؤونك، لا، هذه الدنيا ابتلاء، مهما مررت بظروف وشدائد الله تعالى قائم عليك. ولكن أيضا تريد الفرج، اسأل الله تعالى: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، شأنك في الدنيا وشأنك في الآخرة، شأنك في دينك في إيمانك في خشوعك. ثلاثة من العلماء اجتمعوا، هذه قصة ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، قال فتذاكروا فيما بينهم علماء كبار، فكل واحد سأل الآخر: ما أملك في هذه الدنيا؟ يعني إلى كم تفكر أنك ستعيش وكم تتذكر الموت؟ فقال أحدهم: ما يمر علي شهر إلا قلت أنا ميت فيه، كل شهر أقول خلاص أنا نهاية الشهر هذا أموت، أعمال إلى نهاية الشهر خلاص بعد ذلك أموت. نحن الآن كل شهر نفكر في الراتب، آخر راتب آخر الشهر ينزل راتب، نعم، حتى نجدد الحياة مرة أخرى بالأموال والشهوات والمتاع، لكن هذا بالعكس، هذا عند آخر الشهر يموت فيعمل يعمل يعمل طيلة الشهر ويجد. الآخر قال: أنا ما تمر علي جمعة إلا وأقول أنا ميت فيها كل أسبوع. طبعا الأول لما قال أنا كل شهر أفكر بالموت قال: لا، هذا أمل طويل. الثاني قال: أفكر بالموت في كل جمعة، قالوا أيضا هذا. الثالث قال: لا، هذا أمل طويل. قال: إذا أنت ما أملك؟ فقال: ما أمل من نفسه بيد غيره، ما أمل من نفسه بيد غيره، يعني الله هو القائم على أنفاس هذه، هو القيوم القائم على كل أموري، حتى نفسي هذا الله قائم عليه، يريد أن يقبضه ما أعيش. هكذا يستشعر العبد الإخوة في كل ثانية كل ثانية كل دقيقة أن الله هو القائم على شؤونك، قائم على مصالحك. فاسأل الله تعالى الحي القيوم، وهو القيوم يعني يقيم مصالح خلقه، يعطي ويخلق ويرزق، فإذا اسأل القيوم. بل من لطائف ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، قال: وها هنا عجيبة، قال: يحصل أو تحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن، أو قال: يحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن عجائب الأسماء والصفات، يحصل لمن تفقه قلبه، أنا ما نقلت هذا مباشرة من كتابه الصلاة، من كتاب شيخ الأشقر في الأسماء الحسنى، نقل هذا عن ابن القيم. المهم هكذا قال: يحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن عجائب الأسماء والصفات. ثم قال: وخالط بشاشة القلب بها، أو وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، فيرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها. يرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها. سبحان الله، هذه من العجائب. في كل حركة في الصلاة، في كل قول في الصلاة، يذكرك هذا القول باسم من أسماء الله. القيوم، متى تتذكر هذا الاسم في صلاتك؟ قال: فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياءه. هكذا أكمل ابن القيم رحمه الله التأمل في حركات الصلاة. فكذا تستشعر وأنت تصلي، لأنك قمت، هل هذا قيامك بقدرتك وقوتك، أم أن الله هو الذي أقامك بقدرته جل وعلا؟ تستشعر أن الله هو القيوم، كما أقام ظاهرك في الصلاة هو الذي يقيم قلبك، يقيم قلبك في الصلاة. تريد أن تخشع، تريد أن تطمئن في صلاتك، القيوم. قال: ومما تقدم يعلم أن هذين الاسمين الحي القيوم هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى، وعليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعها. إذ جميع صفات البارئ سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين. كيف ذلك؟ قال: فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. كما عرفنا قلنا الحي حياة كاملة، فيستلزم هذا كمال سمعه وبصره وعلمه وقدرته، الصفات الذاتية. والقيوم القائم على خلقه، فيرزق ويخلق ويهدي ويضل ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض. فإذا هذا يستلزم كمال الصفات الفعلية. القيوم هو القائم على خلقه. فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي. وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيوم، لأن من دلالته أنه المقيم لخلقه خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتدبيرا، فرجعت الأسماء الحسنى كلها إلى هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم كما مر معنا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. وقال رحمه الله: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، آية الكرسي وفاتحة آل عمران، لاشتمالهما على صفة الحياة المتضمنة لجميع الصفات، وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال. وقد سبق فيما مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظم وكلام أهل العلم في دلالتها. ورجح الشيخ كما مر معنا أن اسم الله الأعظم هو لفظ جلالة الله، وبعض العلماء قال يعني أيضا الحي القيوم كما ذكر ابن القيم، وبعض العلماء قال اسم الله الأعظم مقصود به الاسم الذي يجمع صفات عديدة عظيمة، مثل الحي القيوم، الكبير، العظيم، الصمد. طيب، وقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن عظيم أثر الدعاء بهذين الاسمين، ولا سيما في دفع ما ينتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدة. قال رحمه الله: وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طبعا هذا من أذكار الصباح المساء، كما في حديث النسائي لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بهذا الدعاء أن تقوله في كل صباح ومساء. قال: في تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، في دفع هذا الداء مناسبة بديعة. يقصد أي داء؟ عموم الله أعلم الأدواء والكروب والهموم والشدائد من أدواء القلوب وأدواء الأبدان، من أمراض القلوب والأبدان. قال فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، واسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا كملت حياة أهل الجنة، لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية، هذا واضح. الإنسان إذا كان قدرته ناقصة تكون أفعاله ناقصة، ما يستطيع أن يفعل. فنقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية، فكمال القيومية لكمال الحياة، لأنه كما عرفنا أن القيوم له معنيان، القائم بنفسه. ما معنى القائم بنفسه؟ هو نفس معنى الحي، حياة كاملة، القائم بنفسه. فلما كان قائما بنفسه كان مقيما لغيره، كان قائما على غيره ومقيما له. ولذلك الإنسان لما لم يكن قائم بنفسه ما استطاع أن يقوم على غيره يعني قياما كاملا، لا. ممكن أن يكون قائما على غيره في بعض الأمور، يربي أولاده، يصلح عمله، لكن ما يستطيع أن يقوم على الناس كلهم، وما يستطيع أصلا أن يقوم قياما كاملا على من يقوم به، لأنه هو أصلا غير قائم بنفسه، هو فقير. إذا مرض ولده ما يستطيع أن يفعل شيئا، إذا مات ما يستطيع أن يفعل شيئا، فقط يستخدم أدوية وأسباب، ما يستطيع أن يبعد عن كل سوء هكذا بقدر، هو فقير. فكذا تستشعر أن كل شيء فقير وكل شيء محتاج إلى غيره. أما القيوم والله وحده جل وعلا. لذلك كل ما تدخل دوامك الدائرة سبحان الله يأتي في بالك هذا الاسم القيوم. إذا دخلت الدائرة انظر إلى افتقار الأقسام بعضها إلى بعض، بل حتى المذيع ما يستطيع أن يمشي عمله بدون الموظفين الذين عنده والأقسام التي عنده، وكل قسم يحتاج للقسم الآخر، وكل قسم يحتاج للموظف الفلاني، وهذا يحتاج إلى هذا، والعمل ما ينتظم إلا بتعاون الجميع. فإذا دخلت الدائرة تفكر في هذا عرفت أن الله وحده هو القيوم، وكل ما سواه فقير، سواء كان من مدير أو ملك أو ناظر في مدرسة. ماذا يفعل ناظر؟ الأولاد في المدرسة قد ما يعرف ماذا يفعل فلان وفلان وفلان وفلان، كل منها مهما وضع كشوفات وأمور ضبط وكذا، لكن الله تعالى وحده هو القيوم على خلق أجمعين. فقال ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية، فكمال القيومية لكمال الحياة. فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة. فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة يعني من النقائص. وهذا سبحان الله ذكرنا بالحديث الذي مر معنا لما قال لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت. لأنه كما قلنا الضلال الإخوة هذا نقصان في الحياة، بل هذا هو النقصان الحقيقي في الحياة. فتأمل كيف ابن القيم يقول فالتوسل، أو قبل هذا حتى قال الحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام. الحياة الكاملة، وهذا سبحان الله يفتح في أذهاننا معنى بديع في اسم الله الحي. فالحياة الكاملة لله تضاد جميع الأسقام والآلام. ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. فكذلك أنت الآن لما تسأل أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فكذلك تريد الحياة الكاملة التي تتناسب مع الحياة الدنيا هي الحياة في طاعة الله في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك يعني حياة أهل الجنة هي الحياة الكاملة التي لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. ولذلك لما في الجنة يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طيب أنت في الدنيا ما تأكل وما تشرب، كان يقول الأكل والشرب الحقيقي هناك، كما قال بعض السلف في الآية قال صم الدنيا واجعل فطرك الموت. فطرك لما تلقى الله، أنت في الدنيا صائم في كل الأوقات، صائم عن الشهوات عن المعاصي، صائم عن كل ما لا ينفعك في الآخرة، هكذا أنت صائم. وغدا يقال لك كل واشرب، كلوا واشربوا هنيئا. أما في الدنيا ما في أكل وشرب هنيء، مهما بلغ في اللذة آخر شيء بطنك يعني هكذا يعصرك البطن وتذهب إلى دورة المياه، ما في أكل هنيء في الدنيا. أما أكل أهل الجنة حاجتهم كرشح يخرج من أجسامهم كالمسك. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. شوف أيام خالية ذهبت، الذي يذهب فيكون خاليا فراغا لا حقيقة له. هكذا الدنيا كما يقول لا حقيقة لها، أيام خالية ذهبت وزائلة، هذه أيام خالية ما يبقى منها إلا ما اتصل بوجهه جل وعلا. في كل عمل انوي نية حسنة، في كل شيء، في أكلك في شربك في تعاملك مع الناس نية حسنة فقط تبقى عند الله. الأعمال الصالحة، ذكر الله، طلبك للعلم، جلوسك في حلقاتك، كل هذا يبقى عند الله في الأيام الخالية. لكن أي شيء، أي عمل آخر ما أريد به وجه الله فقط لأجل الدنيا والتلذذ فيها يذهب، تكون قد أتعبت نفسك وضيعت وقتك في الحقيقة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذه الحياة الحقيقية في الجنة. فكذلك هنا قال فالتوسل بصفة الحي والقيوم، بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. والمقصود أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. فأعظم حياة الإخوة حياة القلب، فهكذا يستشعر أيضا المسلم أنه يعني كأنه يقول أمن علي يا ربي أن تحيي قلبي وأن تهب لي حياة كاملة كما أنك جل وعلا لك الحياة الكاملة، فهب لي من لدنك حياة كاملة. طبعا معنى كاملة يعني تناسب ضعفي وتناسب يعني حياتي في الدنيا، وهي حياة القلب التي تريدها يا حي يا قيوم. لذلك هنا يعني ابن القيم رحمه الله أيضا يقول وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شديد اللهج به يا حي يا قيوم. أنا ما ذكره من الشيخ لكن ذكر ابن القيم أيضا في المدارج قال وكان ابن تيمية رحمه الله شديد اللهج بهذين الاسمين يا حي يا قيوم، يلهج بهما كثيرا. قال ابن القيم ولهذين الاسمين تأثير عظيم في حياة القلب. طبعا ذكر كلام الإخوة يعني ما أدري نذكره من باب التنبيه والفائدة. قال من واظب على 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر، على يعني على واظب على هذا الذكر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، او واظب على هذين الاسمين 40 مرة بين سنة الفجر وصلاة الفجر، قال حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه. طبعا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وتخصيص الاذكار باعداد تخصيصها في زمان هذا كله يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل حتى لو كان قائل ابن القيم وابن تيمية. نعرف كلام العلماء على قال الله قال رسوله. فهل هناك حديث في أنه يقال هذا ذكر 40 مرة أو يقال بين سنة الفجر وصلاة الفجر؟ لا أعلم هذا. لكن إخوة لو أن الإنسان هكذا يعني استشعر يعني أن هذا الاسم يعني الآن عرفنا ما في هذا الاسم الآثار الجميلة في حياة القلب هي الحياة الكاملة، وكذلك القيوم لأنه هو الذي يقيم أمورك وشؤونك، وأعظم شيء تريد أن يقيمه الله تعالى فيك أن يقيم إيمانك في قلبك، يكون قائم على هذا الإيمان. والله تعالى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله تعالى يقوم على شؤونك الدينية الإيمانية برحمة جل وعلا، هو القائم على ذلك. فلو هكذا تشوقت نفس المسلم في بداية اليوم مثلا ذكر هذا الذكر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، سأل الله تعالى بأسماء الحسنى دون أن يعتقد أن هذا سنة في هذا الوقت ودون أن يخص عددا معينا، يقول ما يشاء، فلا بأس بهذا. أما أن يعني يعتقد أن هناك وقت معين عدد معين، هذا الذي يعني لا يعني يقول به المسلم الذي يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتقيد بالأحاديث الصحيحة في الأذكار. والله أعلم لعل أيضا ابن تيمية أو ابن القيم هنا يعني ممكن نظر إلى المعنى العام فعبر بهذه العبارة الخاصة، ممكن يكون قصد هكذا عموما. واحد إذا قام يعني في بداية يومه يريد أن يكون يعني يحيى حياة طيبة فذكر هذا الاسم بدون أن يعني يعتقد التخصيص، وإنما ذكر سنة الفجر وصلاة الفجر من باب أن هذا أول اليوم مثلا، إذا أردنا أن نخرج يعني كلامه ممكن يعني الله أعلم، فما يكون قد قصد هذا المعنى بذاته، لما نظر المعنى العام ثم عبر بهذه العبارة التي يعني فيها شيء من الإشكال. طيب قال وفي السنن وصحيح أبي حاتم، إيش معنى صحيح أبي حاتم؟ إذا قيل لك كتاب في السنة مشهور صحيح أبي حاتم، إيش يعني أبي حاتم؟ ابن حبان. نعم ابن حبان، طبعا مشهور صحيح ابن حبان، وابن حبان هو أيضا يعني يكنى بأبي حاتم، أبو حاتم المشهور في الجر والتعديل والعلل هذا آخر أبو حاتم الرازي صاحب العلل إلى أبي حاتم، لكن الصحيح المطبوع هو صحيح ابن حبان، لذلك قبل لم أجده في صحيح ابن حبان، والحديث سبق تخريجه في السنن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال الترمذي حديث صحيح. تلاحظون يعني الشيء المشترك بين هاتين الآيتين صفة الألوهية الله لا إله إلا هو، فهذا يؤكد أن اسم الله الأعظم ولفظ الجلالة. قالوا في السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ويؤكد ما قرره رحمه الله ما رواه الترمذي، طبعا هذا ذكر ابن القيم كله في زاد المعاد، هذا الكلام منقول عن ابن القيم في زاد المعاد إلى هنا. ثم قال ويؤكد ما قرره رحمه الله ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هنا في ألف زائدة أنس بن مالك، قال لأن الألف هذه إذا كان في بداية سطر تكتب الألف، أما إذا كانت بعد أنس ما تكتب. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال هكذا، نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا كما ذكر في أول كلامه في تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في دفع هذا الداء هنا سبب ديها. هذا حديث الترمذي ذكر هنا أن في إسناد ضعف لكن له شواهد ذلك حسن الشيخ الباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث إذا كربه أمر يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث. فهنا يعني مر معنا الآن اسم الله الحي والقيوم واسم الله تعالى الرحمن الرحيم وجمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في هذا الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكل ذلك يدل على عظم شأن هذين الاسمين وجلالة قدرهما وما يقتضيانه من الذل والخضوع وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فتأمل كيف الله تعالى خص هذين الاسمين في هذا المشهد من مشاهد الآخرة مشهد الذل والخضوع وعنت الوجوه يعني خضعت الوجوه للحي القيوم. فهكذا الإنسان إذا استشعر أن الله تعالى هو القائم على كل شؤونه يتذلل له ينقطع رجاء لله هو الذي يقوم على كل شؤونك في الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة هناك الأمر أعظم وأهول. فالله تعالى هو القائم على شؤون خلقه في الآخرة يدخل أهل الجنة الجنة يدخل أهل النار النار ويرفع من يشاء درجات في الجنة هو القيوم. فيكون هناك ذل إذا استشعر الإنسان هذا في الدنيا تذلل له وبقدر ما تتذلل لله تعالى هنا في الدنيا بقدر ما تسعد هناك وتطمئن وترتفع. إذا كنت ذليلا هنا في الدنيا تكون عزيزا هناك عند الله بقدر ذلك لله هنا واستشعارك بصفة القيومية والتذلل بالله الحي القيوم هكذا يقيم الله تعالى أمرك في الآخرة ويعزك ويرفعك درجات عالية في الجنة في الفردوس الأعلى. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هكذا الإنسان يعني هذا الاسم يثمر له هذه العبوديات العظيمة من الذل والخضوع والتوكل ويعني طلب الحياة الحقيقية حياة القلب. هذان الاسمان يحيان القلوب كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى لهذين الاسمين تأثير عظيم في حياة القلب في حياة القلب. بالفعل أن الإنسان الله يستشعر دائما أن الله تعالى يعني قائم على كل أموره وحياة القلب في هذا الشيء يا إخوة لما تستشعر ذلك وفقرك لله وأنك ما تساوي شيئا إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا كان سورة الفاتحة هي الشافية الشافية من أمراض الأبدان واضح الشافية من أمراض القلوب لأن إياك نعبد تطرد من القلب كما قال ابن تيمية الشرك والرياء وإياك نستعين تطرد من القلب العجب والكبرياء. فيكون إنسان هكذا معلق قلب بالله أنه هو القيوم يملك كل شيء وفقير وضعيف لا يرى لنفسه فضلا وحقا وقوة إياك نستعين أنه هو القيوم فبهذا يحيى القلب. فبهذين الاسمين حياة القلب. ثم هنا معنى كلام الغزالي رحمه الله في كتابه في الأسماء الحسنى لكن هذه المرة ما أبحثنا بكلام يعني طويل كالمرات الماضية لكن نقرأ. قال ومدخل العبد في هذا الوصف بقدر استغنائه عما سوى الله تعالى لكن يكفي هذا. قال ومدخل العبد في هذا الوصف بقدر استغنائه عما سوى الله تعالى كما تقدم معنا أن ينقطع قلب العبد عن رجاء المخلوقين ويعني تذلل المخلوقين بل تكون عندك استغناء عن كل ما سوى الله استغناء عن كل ما سوى الله لأنك تشهد يعني هذا الإله العظيم الحي القيوم قائم على كل شيء فتستغني عن كل المخلوقين وتتعلق بالله وحده جل وعلا. بذلك يطمئن المسلم ويسعد في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان عنده فائدة أو شيء